الطاهرين انتهينا من الحديث عن الباب الأول من الأبواب الثمانية التي ينحصر فيها علم المعاني، وكان هو باب أحوال الإسناد الخبري. انتهينا منه بانتهائنا من الحديث عن إشكالات المصنف التجريبي على السكاك في إنكاره للمجاز العقلي. الآن دعني تعالى نشرح في الباب الثاني من أبواب المعاني، وهو أحوال المسند إليه. نعم، في معاني في هذا الباب أحوال المسند إليه من حيث أنها تطابق أو من حيث أنها تجعل الكلام يطابق مقتضى الحال. لماذا يقدم المسند إليه؟ لماذا يؤخر المسند إليه؟ لماذا يحذر المسند إليه؟ لماذا يكثر؟ لماذا يمول؟ لماذا كذب؟ لماذا يعرف؟ لماذا يعرف بالضمير؟ يعرف سؤال؟ يعرف باسم الإشارة؟ باسم الموصول؟ هذه كلها إجاباتها تنتهنا بمولى في أن نجعل كلامنا يطابق مقتضى الحال. لأنني إذا علمت لماذا يحدث المسند إليه أعلم أنه متى ما حصلت هذه الأمور ينبغي أن يحدث المسند إليه، متى ما حصلت هذه الأمور مثلا ينبغي أن ننكر المسند إليه، متى ما حصلت هذه الأمور ينبغي أن يغير أو أن يعرف المسند إليه أو أن يقدر المسند إليه. نعم، أحوال المسند إليه هي من تقديم وتأخير النصر إلى آخره. هذه أحوال المسند إليه كأنها هي تكون أسئلة أو تكون كأنما أمور تتعقبها إجابات، هذه الإجابات أو هذه الأسئلة التي تتعقبها إجابات، هذه الإجابات هي حقيقة التي نعبر عنها مثلا بالاستطاعة التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال. أما المبحث لماذا قدم بحث المسند إليه على المسند؟ هذا هو النقطة، لماذا قدم بحث المسند إليه على المسند؟ الجواب لأن المسند إليه هو الركن الأعظم في الكلام، هو الركن المهم والركن الأعظم في الكلام، حيث أنه جئنا بالمسند لأجل المسند. نحن إنما جئنا بجاء في جائزين، أو جئنا بقائم في زيد القائم، كلنا بأجل أن نخبر عن ماذا؟ عن المسند. إذا المسند إليه هو الركن الأعظم الشديد الحاضر إليه الذي لا يمكن أن نستغني عنه، بل نستطيع أن نقول إنما جيء بالمسند لأجل أن نسنده أو لأجل أن نخبر به عن المسند إليه، ولهذا قدمنا رفع المسند إليه عن المسند. ثم أنما المسند هو قدر سواء كان سائل جائزا أو زيد القائل، حقيقة المسند هو ماذا؟ هو قدر عن المسند إليه، وكيف تخبر عن المسند إليه إذا لم تعرف هذا المسند إليه؟ فلابد أن نعرف المسند إليه أيضا ثم نأتي لكي نخبر عنه لكي نسند إليه. لهذا يجب علينا أن نقدم بحث أحوال المسند إليه. نعم، ويأتي ويقدم أول حال من أحوال المسند إليه وهو الحد، وحذف المسند إليه. نسأل نقول لماذا قدم بحث الحال عفوا بحث الحد على بقية الأحوال؟ يعني لماذا لم يقدم بحث تقديم المسند إليه؟ لماذا لم يقدم بحث تأخير المسند إليه؟ تعريف المسند إليه؟ تنكير المسند إليه؟ لماذا قدر بحثي حرف على بحث الذكر؟ يقول لأن حذف الشيء هو عدم الاتيان به، حذف الشيء هو معنى وعدم الاتيان بالشيء، وعدم الاتيان بالشيء يعني هو عدم الحادث، عدم الشيء، وعدم الشيء متقدم على الشيء، عدم الشيء متقدم على الشيء، يعني عدم المذنبين متقدم على المذنبين، صحيح ولا لا؟ عدم المذنبين متقدم على المذنبين، يعني المذنبين قبل ان يزال كان عدما، كان معدوما. فلماذا يقولون العدم متقدم او سابق على الوجود؟ فلماذا يقولون سابق على الوجود؟ اذا نحن نقدم بحث الحذف اولا على الذكر وعلى بقيه الاحوال، لان التقديم والتاخير متى افضل؟ بعد ذكر، بعد وجود المتقدمين والمتقدمين المتقدم والمتاخر او معرف او منكر، واضح؟ فبينما الحذف هو شيء سابق للوجود، لانه هو عدم الحادث وعدم الشيء وعدم الشيء سابق على الشيء، فلهذا يجب علينا أن نبحث لماذا يحدث المثل إليه. ثم نسأل أيضا، نقول لماذا في باب المثل إليه قال حذف المثل إليه، وفي باب المثل إن شاء الله سيأتي يقول ترك المثل، هناك يقول ترك المثل، وهنا يقال حذف المثل إليه. لماذا؟ يقول لوجود الفرق بين الحذف وبين الترك. الحذف معنى حذف المثل اليه، يعني نتبعه هكذا، اذا لم نجد مثلا اليه في الكلام فنتطلع انه كان موجودا ثم حذف. اما اذا لم نجد المثل في الكلام فنقول هو مفروض من الامر، فالثلث الى الان يعني لم يكن موجودا في المخبر، وانما الثلث من الان. لماذا؟ لان الوجود المثل اليه وصفناه بالحذف، ولكون المثل اقل اهميه من المثل اليه وصفناه بالترك. واضح؟ الحذف المثل اليه اذا لم يجد المثل اليه بالكلام نقول انه كان موجودا في المحرر، اما اذا لم يجد المثل في الكلام نقول انه ترك من اصله. هذه النقاط البسيطه نطبقها في الملاسي لنكته الحال، لماذا يحدث المثل اليه؟
اولا حتى العدم قبل الوجود، نقول الوجود افضل من العدم قبل الوجود.
تفضل انه الفكر من بعد ما ادنى حلوة المفروض ان نقدم ذكر المستدلين، واذا قلت بماذا قدمت ذكر المستدلين هو الوجود افضل من العدم، صحيح. لكن في هذه المقام الحال استفزازي يقول ان المجرد القديم يقدم الحال، فنحن نعتذر من المدني او نعتذر عن الرايه قدم الحال ناتي له بعلم. لو قدمت يمكن ان تقال لك ان الوجود افضل من العدم. احوال المسند اليه، احوال المسند اليه، ما معنى احوال المسند اليه؟ احوال زيد، ما هي احوال زيد؟ احوال زيد متى تحصل؟ تحصل بعد وجود زيد او قبل وجود زيد؟ احوال زيد تحصل بعد وجود زيد او قبل وجود زيد؟ انه زيد مثلا مريض او زيد سليم او زيد طويل او قصير او كذا، هل احوال هاي الصفات مثلا هذه تحصل بعد وجوده، امور تعرض عليه، يعني تعرض عليه بعد وجوده. كذلك احوال المستدلين، احوال المستدلين من التقديم والتعريض والتاخير و الحال، هذه السنة تحصل بعد أن يوجد، بعد أن يوجد يحدث، بعد أن يوجد في المعرفة، بعد أن يوجد في الذكر، وهكذا. الأحوال هي أمور عارضة ليست هي جوهر، وإنما هي أمور تعرض عليه. أحوال المسجد إليه أي الأمور العارضة له، يعني المسجد إليه من حيث أنه مسجد إليه، من حيث أنه مسجد إليه يعني تعرض عليه، لا من حيث أنه شيء، لا من حيث أنه لفظ، وإنما تعرض عليه بما هو مسجد إليه، بما هو يتصف بهذه الصفة، صفة المسجد إليه. نعم، يعني بعد يريد أن يقول بعد حصول هذا عملية الإسلام. لماذا قدر رحم المسجد إليه على المسجد؟ لما سيأتي النبوية بما سيأتي، لأنه الركن الأعظم في الكلام، ولأنه شديد الحاجة إليه، ولأنه المخبر عنه، فلا بد أن نعرفه أولا ثم نعرف الخبر وهو المسجد. أما حذفه، قدم الحذف على سائر أحوال المسند إليه، لكون الحذف عبارة عن عدم الإتيان به يعني بالمسند إليه، وعدم الحادث عدم الشيء سابق على وجود الشيء، صحيح؟ عدم الحادث عدم الشيء سابق على وجوده. ثم يقول لماذا ذكره هنا بلفظ الحد وفي باب المسند ان شاء الله سيقول واما ترك المسند، يقول وذكره يعني ذكر الحد ها هنا بلفظ الحد، ها هنا يعني في باب المسند اليه، وفي باب المسند بلفظ الترك تنبيها على ان المسند اليه هو الركن الأعظم الكلام الشديد الحاجة إليه، فإنه حتى بمعنى التاء بمعنى تاء التفريعية، يعني هذا كلام متفرع، بما أنه ركن شديد الركن الأعظم وشديد الحاجة إليه فإنه إذا لم يذكره، حتى أنه فإنه إذا لم يذكره المتكلم فكأنه يعني فكأن المتكلم أتى به يعني أتى بالنصر إليه ثم حدث، أو فكأنه أتلى به ثم حدث. هذا يعني إذا رأينا جندا ليس فيها مستدل قامت فقال لا يوجد فيها مسجدين، فلا يقول مثلا المسجدين هي ركن الاعظم الشديد الحاجه اليه، لا يوجد ان يوجد، فاذا لم نرى المسجد لم نجد من المسجد من جانب المحرقه ثم اختلف بخلاف المسند، فانه ليس بهذه الدرجه، ليس بهذه المنزله، ليس بهذه المسافه، فكانه اذا لم يوجد الكلام فكانه ترك من أصله. الآن نأتي إلى فوائد أو علل أو نقاط الحد، لماذا يحدث المسند إليه؟ العلل الأولى للإحتراز عن العدد بناء على الظاهر. لماذا يحدث المسند إليه؟ عندما أقول ذهب أو نعم جاء جاء أثر ابن جاء حدث المسجدين، في أصل زيد جاء حدث المسجدين، ماذا فعل زيد؟ جاء المسجدين حدث. لماذا حدث؟ للإحتراز عن العدد، لأن السابق لأن السائل لأن المخاطب يعلم بالمسجدين، لأنه يتألم قال ماذا فعل زيد؟ فإذا أقول له زيد جاء أو زيد ذهب أو زيد فعل كذا، فذكر زيد يكون عدد، حدث عن زائد، لكن هذا الاحتراز عن العدد بناء على الظاهر، وإلا في حقيقة الأمر لو ذكرت المستدلين
ذكرين المستدلين ليس عددا ذكرين المستدلين ليس عددا
وإنما لوجود طريقة تدل على أن المخاطب على أن السامع يعلم بالمستدلين فهذه القرينة تجعلني أحمد المستدلين فبناء على الضارب يعني بناء على وجود قرينة تدل عليه وإلا ذكره ها ذكره ليس عبثا لأنه الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه الذي لا بد أن نحتاج إليه فبناء على القرينة يعني بناء على وجود قرينة تدل عليه حدث وإلا إذا خللنا أخلنا أنفسنا وأنفسنا نجد أنه لا هذا المستدلين لا يحدث لأنه هو الركن المهم في الكلام ولهذا قال بناء على الظاهر
نحن لا قليل تدل عليه السير السير من عدد إذا ما قليل السير
إذا ما موجود قرينة أعطي لا يجوز إذا لم توجد قرينة لا يجوز خلقه لا يجوز لأن المستدلين هنا هو الركن الأعظم إنما جمال المسلم لتواضع المستدلين لا يجوز فالجواب لوجود القرينة هذا الجواز بناء على الظاهر يعني بناء على وجود قرينة وإلا إذا لم توجد قرينة أصلا لا يكون الحرام يقول فللاحتراز عن العدل بناء على الظاهر بناء على ظاهر الكلام أو بناء على الظاهر المنصوب من القرينة لدلالة القرينة وهي المستمع مثلا عليه وإن كانت الحقيقة ركنا من الكلام لأن الثاني أو تخييل للإحتراز أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين ما هما الدليلان العقل واللفظ يعني عندما أحضر المثل إليه أخيل لك أنني اعتمدت على عقل الدليلين في تشريط المسند إليه. عقل الدليلين هو العقل. فعندما أحدث المسند إليه أخيل لك ده التخيل لا من حقيقة. أخيل لك أنني اعتمدت على العقل. وفي الحقيقة أنني لم أعتمد على العقل فقط. وإنما اعتمدت على ماذا؟ على العقل وعلى اللفظ الآن يا أخي عندما تسألني تقول ماذا فعل زين أقول لك ذهب إلى السوق أو ذهب فقولي ذهب فقلت المسند إليه صحيح المسند إليه عندما حدث أخيل لك أنا أخيل لك بأنني اعترفت عندما حدثت اعتمدت في اكتشافي على العقل العقل هو الذي ماذا هو الذي ميز بان المسند اليه المحدود هو كذا وكذا ها المسند اليه المحدود اخيل اليه بانني اعتمدت في اكتشافي ها على العقل لكن هذا مجرد تخيل والا في الحقيقه هل اعتمدت على العقل فقط او على اللفظ الذي تلقى به الناس السائل عندما قال ماذا فعل زيد فاعتمدت على العقل واللفظ الموجود في كلامه اذن هذا قال تخيل والا لو كان اعتماد على العقل وحده لكان يقول ماذا لتحقيق العذور الى اقوى الدليلين بل ما قال تخيل فهذا يدل على انه في مقام الحل لا يكون الاعتماد على العقل وحده وانما العقل ايضا يستعين بماذا بالالفاظ المتقدمه وفي حاله الزيت عندما اقول جاء زيت اين المستدلين زيت جاء زيت اين المستدلين زيت اعتمدت في معرفته على ماذا على اللفظ تقول لك مو فقط على اللفظ على اللفظ والعقل ايضا ولهذا عندما تأتي بشخص فاقد للعقل وتقول له جاء زيد أين جاء زيد أين المسلمين فإذا مو اللفظ فقط لأننا نأخذ ما أشير من العالم. فإذا النقد المستقر من العقل في مقام الدلالة والتعريف وحتى مع وجوده طبعا مع وجوده أصلا وفي مقام الحر العقل مستقر إلى النقد اللفظ المدل عليه ماذا؟ بالقرين طبعا. ولهذا قال التخيل أي تخيل العدول يعني أخيل لك بأنني عدلت من العقل إلى العقل يعني إذا كان المستدل إليه موجود يدل عليه بالله وإذا قلت يدل عليه ماذا؟ بالعقل. هذا تخيل أخيل لك العدول إذا أنني عدلت إلى أكثر دليلين من العقل والله فإن الاعتماد عند الذكر عندما تذكر المستدل إليه وتقول جاء زيدون على دلالة الله من حيث الظاهر لماذا قال من حيث الظاهر؟ يعني من حيث الظاهر أن النقد الذي دل على المسند إليه لكن من حيث الحقيقة أن العقل أيضا له دخل في الدلالة فيه هذا قال من حيث الظاهر من حيث الحقيقة من حيث الظاهر أنني عندما أقول جاء زيد فزيد هذا النقد والذي دل على المسند إليه لكن من حيث الحقيقة العقل أيضا تدخل في الموضوع وتدخل في الدلالة. وعند يعني يتم الاعتماد عند الحرف على دلالة العقل وهي والعقل أقوى من اللفظ. لماذا؟ لاتقاء اللفظ بحاجة اللفظ إليه. يعني عندما أقول جاء زيدان ليس فقط الذي يجب على المستدلين هو اللفظ وإنما اللفظ يحتاج إلى العقل وإنما قال تخيل ولم يقل تحقيق أو على سبيل الحقيقة إنما قال تخيل الأدوم لأن الدال حقيقة عند الحرف ما هو؟ هو اللفظ المبني عليه بالقرائن مو فقط العقل. العقل صحيح له دخل لكن العقل ايضا استعان باللفظ المبني عليه بالقرينة كقوله قال لي كيف انت كيف احوالك قلت عليل قلت عليل أين المستدلون؟ قلت أنا عليل فحدث المستدلون حتى يخيل أننا عدلنا إلى أقوى الدليلين واعتمدنا على العقل وحتى يحترز عن العبث. ففي هذا البيت توجد المستقام الاحتراز عن العبث يستخيل العدول إلى أقوى الدليلين. لم يقل أنا عليل بالاحتراز عن العبث والتخيل المذكورين. المثالث وفائدة ثالثة طرق اتباع تنبه السامع عند القرينة اختباع تنبه السامع يعني أنا أريد أمسح السامع قرينة موجودة قرينة موجودة أتحدث معه أقول إن زيد كان صديقا قديما لي ثم أسكت قليل والتفت يسرة مولى ثم أقول حقيقة بالإحسان حقيقة بالإحسان. فعندما أقول حقيقة بالإحسان حدث ماذا؟ حدث المستدلين أريد أن تفهم هل تتنبه بهذه القرينة أو لا. أريد أختبر السامع يتنبه مع وجود هذه القرينة يتنبه إلى أن المقصود المستدلين من أو لا يتنبه. هذا تارة أمسحه السامع وتارة أعيد أن السامع يرتجل لكن اريد ان تعلم مقدار انتقال الثاني. هل ينتقل الثاني بالقوائم الخفيه او القوائم المتوسطه او القبائل والوضوح او القوائم الواضحه جدا؟ هي مقدار التنبؤ. انا اعرف ان الثاني منتقل لكن مقدار التنبؤ الثاني ايضا. هل ينتقل مع القرائن الخفيه او لا، القرائن المتوسطه او القرائن الواضحه؟ نعم، او اقتداء تنبه السامع عند القرائن هل ينتظر ام لا؟ او اختبار مقدار التنبه، اختبار مقدار التنبه، مقدار تنبهه، هل يتنبه القرائن الخفيه او لا؟ أي إيهام صومه، أي الصوم اللي يسند إليه عن لسانه. فأنتم أقول خلق السماوات، خالق السماوات والأرض، خالق فاعل لما يريد، قادر على ما يريد، أين المسند إليه؟ تحديث لماذا حدث المسند إليه؟ أقوله عن لساني، هذا اللسان الممنوع خطأ وزللا، أقول هذا الاسم المبارك المقدس عن لساني تعظيما لهذا الاسم، فعلا له عن لساني. وثارة بالعكس، أقول قاتل الحسين، أحدث المسجد إليه. لماذا أحدث المسجد إليه؟ قتلوا من الثاني عنه، مو أقول عن لساني، لا أقول لساني، أنزل لساني عن ذكره، عن ذكر هذا الاسم الذي جل على ذات قدر على ذات رجيء كذا، وهو يزيد قاتل الحسين. أحدث يزيد أقول قاتل الحسين حتى أقول لساني تحتي عنده. مثال أول أقوله عن لساني تعظيما له. الآن بالعكس يقول أي صوم أي إيهام، إيهام بمعنى إيقاع في وهم السامع، أو إيهام له معنى آخر أجعلك تتوهم، إما إيهام بمعنى أنني أوقع في وهمك، في وهمك أي في ذهنك وعقلك، وهذا العقل والذهن يطلق عليه الوهم تسمية للمحل باسم الحال فيه. الوهم يحل بالعقل، الأوهام تحل بالعقول، فالإوهام يسمى العقول أحيانا بالأوهام، هذا تسمية للمحل باسم الحال، باسم الشيء الذي يخل فيه. فإما أقصد هذا المعنى إيهام السامع أو إيهام السامع أوهمه، يعني أوقع في ذلك لأنني أريد السامع هذا الاسم عن السامع، أو لا أو إيهام بمعنى أسألك تتوهم، أسألك تتوهم يعني لا على سبيل الحقيقة. إيهام سامع المسجد إليه عن لسانك تعظيما له، أو أكثر يعني صوم لسانك عن المسجد إليه، أي إيهام صوم لسانك عنه تحقيرا له، أو تأتي الإنكار لدى الحاضر. أنا أمشي في الطريق وهناك جماعة يعرفون أن ذلك الشخص واقف بجانبهم أو كذا يعرفونه فاسق مشهور منهم بالفعل. فأنا أمشي وعندما أصل إليه أو قريبا منهم أقول فاسق فاسق، فأنا حدثت المثل إليه والجماعة يقول أنني أقول زيد، لكنني لا أقول زيد فاجر فاسق. ليه؟ لأنني حدثت المثل إليه بحيث لو يتم وقل في زيد ومسك على عضبي وأراد أن يجي لياجتي أقول له لا أنا أعطي بك،
يعني احاول ان تنكر عند الحاجة عندنا اجد بانه اجتمام قد وجه وانت كمان قد وجه اتمنى صدر الله ما قصدت سألنا قصد عارض فالله يقول من ما يبني تأتي الانكار عند الحاجة يعني انت بانه ما قصدت اي تأتي الانكار اي تأتي الانكار لدى الحاجة عند الحاجة نحن قاسر فاجر عند قيام القيمة عندما يعصر الناس تتأتي الإنكار أي تيكسر الإنكار لدى الحاجة عند الحاجة إليه يعني إلى الإنكار فتقول فاسق فاجر عند قيام القرينة على أن المراد هو زيد وهذا عندما يعلم السامعون بأنه زيد يتأتى لك أن تقول أردت زيدان ها؟ أعطل ما أردت زيدا بل أردت
غيره حتى تسلم على نفسك
أو تعينه التعين
ومضمونه
وأقول
على
أنه مضمون هاي أنت أمون يعرف إيه بس أحيانا ناس بها الشكل ناس مو مطلوب لأنه مشهور بهذا الشيء بس مو مطلوب للعبارة لا لأنه أعلى أي شيء بين الناس لا. أي لا يكون أحيانا الفاعل متعين خالق للسماوات والأرض فعال مناعري خالق الإنسان فاعل متعين فاعل متعين وهو الله سبحانه وتعالى يمكن أن تقول لماذا جاء بهذا أمر التعين بهذه الفائدة بهذه العلة المفروض أن هذه العلة تضمن العلة الأولى الاحتراز عن العبث لأنه إذا كان متعين إذا كان الفاعل متعين فذلك يكون عبثا أليس كذلك فلماذا لا تدخل هذه الفائدة تعين الفاعل تدخلها في الفائدة الأولى الاحتراز عن العبث في الاحتراز عن العبث عند ذكر المسند إليه الجواب أن ذكر الله ليس عبثا إذا كان المثال فيه الفاعل هو الله مثل الأمثلة التي سقناها فهذا لا يجوز أن نقول يدخل في ماذا في الاحتراز عن العبث لأن ذكر الله حسن في كل حال وعلى كل حال فذكره ليس عبثا هذه الجواب الأول والجواب الثاني إننا قال لتعين الفاعل حتى يأتي بنكتة ثانية أو فائدة لا حتى بهذه الفائدة هذه الفائدة الجديدة التي سيأتي بها هي ادعاء التعين ادعاء التعين يعني لماذا حدث المسند إليك؟ لأنني أدعي أنه متعين فكيف أعرف ادعاء التعين إذا لم أعرف التعين؟ وهذا فلابد أن أذكر أولا التعين ثم أتي بعد ذكره التعين أقول ادعاء التعين لأن الفاعل ينقسم إلى قسمين أو أكثر تارة الفاعل يكون متعين حقيقة الفاعل خالق السماوات والأرض متعين هو الله ها وتارة أقول وهاب الألوف وهاب الألوف وهاب الألوف أقصد السلطان السلطان وهاب الألوف أدعي بأن السلطان متعين وأنه فاعل لهذا الفعل هذا الدعاء احتمال أن الناس لا يوافقوني في هذا الادعاء فادعاء التعين لم أفهمه إلا بعد أن فهم التعين فإذا ذكر التعين جاء لنكتتين النكتة الأولى أن التعين جاء به للأمثلة التي يكون فيها الله هو الفاعل هو المسند إليه هذه الأمثلة حتى لو كان الفاعل معلوم ومتعين لا يجوز أن تضعها تحت ماذا؟ تحت الاحتراز عن العبث والنقطة الثانية أنه هذا كان التعيين للتمهيد لذكر النقطة أو الفائدة اللاحقة الآتية وهي دعاء التعيين. يقول أو تعين، نعم أو تعينه، والظاهر أن ذكر الاحتراز عن العدد يغني عن ذلك، يعني يغني عن التعين، لكن ذكره يعني ذكر التعين لأمرين لنكتتين. الأمر الأول أحدهما الاحتراز عن سوء الأدب في الأمثلة التي جاءوا بها وكان المسند إليه هو الله، فيما ذكروا له من المثال، فيما ذكروا للمسند إليه من المثال، وهو خالق لما يشاء، فاعل لما يريد، فاعل لما يريد من المسند إليه الله. هذا تعظيم، قد يكون تعظيم بس هو متعين بقى، فاحتمال انه يقال انه متعين، ونخشى ان بعضهم يصير انه يقول احتراز عن عبد لذلك انه متعين، اذا حذفه ليس من باب صوم اللسان، او قل يجمع الاكثر اكثر من نفسي عن صوم اللسان والاحتراز عن العبد. هذا فحتى نبعد الاحتراز عن العبد حتى لا يكون هناك سوء ادب مع هذا اللفظ المقدس، نقول نعم، نقول لتعينه، يعني الفاعل متعين، المسند اليه متعين، وهو خالق لما يشاء، فاعل لما يريد، اي الله تعالى. والامر الثاني التوطئه والتمهيد لقوله، يعني لهذه النكته ولهذه الفائده الجديده، وهي ادعاء التعين. فكيف انا اعرف ادعاء التعين بدون معرفه التعين؟ فلا بد ان اعرف التعين اولا ثم اعرف ادعاء التعين. نعم، او ادعاء تعين له نحو وهاب الالوف،
وهاب الالوف هذا الاسم
ايضا من هو
السلطان،
فانا ادعي بان السلطان متعين في ماذا؟ في هذا الامر، وهو في انه وهاب للالوف. الافضل ان يقول في انه وهاب للالوف. المهم او نحو ذلك، كضيق المقام عن إطالة الكلام، إنسان إذا أحيانا يصير الإنسان ضجر، به ضجر أو به سأل، لاحظ يختصر الكلام فيحدث المسند إليه، يقول سافر إلى السوق، فاعل فاعل لكل شيء، يحدث بعض المسند إليه لأنه ضجر، لأنه سأل، والسأل والملل كأنما يريد يختصر الوقت، أو كأنما يقلل من كلامه، أو مريض مثلا أو كذا. فضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب ضجر أو سآمة أو طوال فرصة، طوال فرصة مثل ماذا؟ مثل ذاك الذي يذهب إلى الصيد ويأخذ معه مراهق، هذا ما في عندنا غزال مباشرة، يقول غزال غزال، لا يقول ذاك، يقول هذا غزال، لأنه إذا قال هذا غزال كلمتين هذا غزال يمكن، فحتى لا تجد عليه فرصة يقول غزال ويطلق الصياد رصاصته إلى الغزال، يعني اغتنام الوقت وحتى لا تفوته الفرصة، أو خوفا من فوات فرصة، أو محافظة على وازن، محافظة على وازن المال، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، يعني أصل الكلام ولا بد يوما أن يرد الناس الودائع، فحدث المسند إليه، حدث الفاعل هنا لماذا؟ لمراعاة الوزن والقافية مثلا، أو لا، وهذا البيت المتقدم قال لي كيف أنت؟ قلت عليل، لو قال قلت انا عليل لماذا؟ لاختل الوزن ولكسر ظهر الخليل ابن احمد. فاذا انا علي ما يمكن ان اتي بانا علي. قلت علي فحذف المسند اليه محافظه على الواحد. لكن يمكن في المثال الاول يوم المال والاهلون الا ودائع ولا ارث يوما ان تؤدى الودائع يمكن ان تشكل وتقول ماذا تقول في هذا المثال فليس ماذا المسند اليه كل المسند اليه موجود ان تؤدى الودائع اين المسند اليه ودائع تقول لا افضل انا اقصد حدث الفاعل فاعل لم نكن في درس الفاعل وانما نحن في درس المسند اليه فاذا يبدو ان البيت فيه تحفظا يمكن ان يناقش في هذا المثال لكن عليك بالمثال الثاني قال لي كيف انت قلت عليل فلو قال انا عليل لاختل الواد او محافظه على ساجع محافظه على ساجع من طابت سريرته حمدت سيرته حمدت سيرته يعني حمد الناس سيرته لو قال سيرته من طابت سريرته مرفوعة حمدت سيرته مرفوعة سجع لو قال حمد الناس سيرته اختلت السجع ولهذا حفاظا حدث المسند إليه لكن الإشكال يأتي أيضا بأنه هذا حدث الفاعل ولكن المسند إليه موجود أو حفاظا على القافية حفاظا على القافية ما لنا إلا أن نرجع إلى مثال ذاك اللي أشكلنا عليه وما المال والأهلون إلا ودائع مثلا لا بد يوما أن ترد الودائع ليش؟ لأن هناك القافية تنتهي بعين لا بد أن تأتي أنت بعين طبعا في أمثال كثيرة إذا الإنسان أراد أن يبحث عن أمثال موجودة أو نحو ذلك قول الصياد هيك قول الصياد مثال عن فوات فرصة قول الصياد مثال عن فوات فرصتين كقول الصياد هذا أو كالإخفاء عن غير السامع من الحاضرين أنا كنت مع جناب الشيخ أمس في السوق ها وكنا قد التقينا بشخص من الأشخاص أو بأحد العلماء الكبار وكذا أقول سافر إلى الخارج فأنا حدث المسند إليه حتى أخفي عليكم فقط السامع يعلم الإخفاء عن غير السامع من الحاضرين فأحدث المسند إليه حتى ماذا حتى أخفي عليكم أو لا أو هذا الشيء لا يخصكم ها نعم أو إذا رجعتوا تتأذون سأخفي عليكم بأن أحدث هذا مسند إليه أو كالإخفاء عن غير السامع من هو غير السامع من الحاضرين من الحاضرين يقول تفسير بغير السامع نعم السؤال لا ما عندنا سؤال أنا أمس التقينا وياه أنا اليوم لما التقي في أخي أقول سافر إلى السوق سافر ويعرف من نقصي فأنا حدثت المسند إليه حدثت المسند إليه حتى أخفي أو حتى إذا سأل قال ماذا فعل فلان بدون أن يأتي باسمه ماذا فعل ذلك الشاب أقول الثاني وإن كان الأول أقول يعني التمثيل بشكل الأول مثل جاء ولا يبين المسند إليه أو كاتباع الاستعمال الوارد على تركه وهذا ما يحصل في بعض الأمثال العربية يعني الأمثال العربية إذا قالها العرب هناك مثلا قالوا رمية من غير رامي هاي مثل عربي يقال للإنسان الذي يصدر منه فعل حسن وهو ليس أهلا لذلك الفعل يقال رمية من غير رامي العرب قالوا رمية من غير رامي أصل الكلام لو أردنا أن نرجعه إلى أصله نقول هذه رمية من غير رمي فحدثنا هذه لماذا حدث المسند إليه اتباعا لأجدادنا العرب رحمة الله على المؤمنين منهم اتباعا للاستعمال الوارد الذي ورد على تركه. فاتبعنا استعماله وحدثنا المسند اليه. نعم
هذا حال.
الحمد لله الحميد، الحميد صفة لله تابعة للموصوف الأعراب،
هذه لا عملنا صفة عادية.
الحمد لله الحميد، الحمد لله الحميد هذه صفة مقطوعة، يعني مقطوعة عن إعراب موصوفها. فإذا قلنا الحمد لله الحميد نقدر
أحسنت نقدر أنها مفعول به لفعل محذوف،
أمدح الحميد، أخص الحميد، أعني الحميد. أما إذا جعلناها مرفوعا الحمد لله الحميد، أسألك لماذا قلت الحميد؟ تقول لأنني جعلته خبر لمبتدأ محذوف. هنا السؤال، لماذا حدثت المبتدأ؟ لماذا حدثت المسند إليه؟ تقول اتباعا لنظائره، مو اتباعا له. احتمال العرب لم تحدث في هذا المثال، وإنما اتباعا لنظائره، يعني إذا جعلته صفة مقطوعة كل كلام فيه موصوف وصفة وأردت أن تجعل هذه الصفة، لكن كتب الصفة المقطوعة لا تكون إلا بعد أن يكون الموصوف واضح متعين، يجوز أن تجعل صفة مقطوعة، هذا واضح لكم. فإذا جاءت صفة مقطوعة ورفعتها فهنا تحدث المسلم إليه وجوبا اتباعا لحد نظائره وأشباهه، واضح؟ فالحد تارة إذا كان صفة تدل على المدح يقولون الحد رفعا على المدح، تارة الصفة تدل على الذم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني هو الرجيم، فهذا مقطوع على الذم. سلمت على أخيك المسكين، يعني هو المسكين على الترحم، أو اللهم ارحم عبدك المسكين، يعني هو المسكين، أقصد نفسي هو المسكين، فهذا ترحم. يقول لاحظوا أو كاتباع الاستعمال الوارد على تركه، الوارد من العرب على تركه، مثل رمية من غير رامي، فالعرب حذفوا هذه في هذا المثال، واضح؟ أو ترك نظائره، هذا شيء آخر، هذا أو ترك نظائره، يعني مو ترك المسند إليه في مثالي، في مثالي أنا، لا في نظائر مثال، مثل الرفع على المدح الحمد لله الحميد هو الحميد، أو على الذم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على الذم هو الرجيم، أو الترحم اللهم ارحم عبدك المسكين. وأما ذكره، وأما ذكره
لا نتركه إلى درس القادم، وأستغفر الله ولكم، الحمد لله رب العالمين.